الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا حول ذكر الحكم من ما قدره ربنا عز وجل كخلق إبليس وآلام الحيوانات ونحوها. فإن قيل أي نفاة الحكمة الذين يكلون الأمر إلى المشيئة ونفوا عن الله عز وجل الحكمة في قضائه وقدره، فإن قيل فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع ولا يفطر عن أهله، بل أهله فيه أبد الآباد، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيره، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم طرفة عين. حقيقة الأمر يا أخوانا، الأمر يعني ليس بالهين. أصل مسألة أبد الآبدين لا يعتريه فناء ولا انقضاء، أمر فوق مدركات العقل. ومن أجل هذا المعتقد أن الإنسان إذا احتار عقله في أمر يسلم للنص، ولا يترك الحبل على الغارب لعقله يسرح كما شاء، لا، في أمور معينة لابد أن أقف عندها. طيب، قيل لعمر الله هذا السؤال يقلق الجبال فضلا عن قلوب الرجال. وعن هذا السؤال أنكر من أنكر من المقرين حكمة العزيز الحكيم، ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لها ولا غاية، وجوز أين فاعله؟ منكر الحكمة. وجوز على الله أن يعذب أهل طاعته وأوليائه وينزلهم إلى أسفل الجحيم، وينعم أعداءه المشركين به ويرفعهم إلى أعلى جنات النعيم أبد الآباد، وأن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل أصلا، وأن يفاوض بين أهلها مع تسويهم في الأعمال، ويسوي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال، وأن يعذب الرجل بذنب غيره، وأن يبطل حسناته كلها فلا يثيبه بها أو يثيب بها غيره، كل ذلك جائز عليه، لا يعلم أنه لا يفعله إلا بخبر صادق، إذ نسبة ذلك وضده إليه على حد سواء. وقالوا لا مخلص عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل اللي هو إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نفاة الحكمة. وربما تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه على مواضعه، ولم يجمعوا بينه وبين أدلة العدل والحكمة وتعليق الأمور بأسبابها وترتيبها عليها وآيات الموازنة والمقابلة، وأخطأوا في فهم القرآن كما أخطأوا في وصف الرب بما يليق به وفي التجويز عليه بما لا يجوز عليه. وقابلهم مثبت الأسباب والحكم من القدرية، وزعموا أنهم يتخلصون من قبح هذا القول بما أثبتوه من الحكمة والتعليل، ولكن وقعوا في نظره أو ما هو شر منه، حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى تخليد من أفنى عمره في طاعته ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد الأباد، ولم يرقبوا له طاعة ولم يرعوا له إسلاما، وهم في هذا المذهب شر قولا من إخوانهم الجبرية، فإن أولئك لم يوجبوا على الله ذلك الحكم وإنما جوزوه عليه وجوزوا ألا يفعلوا، وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار، ولم يجوزوا عليه إخراجهم منها وأصابهم في غلطهم على القرآن والسنة. وما يجوز على الرب وما لا يجوز عليه ما أصاب إخوانهم من الجبرية. ولما ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد الذي أخبرت به الرسل، وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعد والمصلحة، قالوا إن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له، يزع النفوس السبعية والبهمية عن عدوانها وشهوتها فتقوم بذلك مصلحة الوجود. ركز معايا كده، يعني هم قالوا أن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له، يعني كل الكلام ده مجرد كلام. ده من الذي قال هذا؟ الفلاسفة والباطنية. طيب، طالما أنكم أخبرتم الناس بأنه تخيل ولا حقيقة، فهل من المعقول أن يتأثر الإنسان بالتخيل؟ أبدا. أصل إزاي بالتخيل وبالذات أن أنت أخبرته؟ وإلا هل يا ترى وصلت أنت أنه تخيل وغيرك من الناس ما لم يصل إلى هذا وظن أنه حقيقة؟ مفهومة دي؟ بتناقض من كل اتجاه. وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبة أولئك مذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل، وإخبارهم أنهم دعوا إلى الإيمان به، كما أصابهم معهم في مسألة حدوث العالم حيث أخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله عز وجل أنه لم يزل معطلا عن الفعل غير ممكن منه، ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي عند ابتدائه بلا تجدد سبب ولا أمر قام بفعل، وقالوا من لم يعتقد هذا فليس بمؤمن ولا مصدق للرسل، فهذا في المبدأ وذاك في المعاد. خدوا بالكم معايا، الفلاسفة وغيرهم تجد إن كلامهم فيه شيء من الحقيقة ولو من بعيد، ولكن أغلبه باطل. طيب، الفلاسفة جابوا الكلام ده منين؟ يجب أن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم وزوجه إلى الأرض، وآدم نبي المكلم، وبدأ يعلم بنيه ما أمر الله عز وجل بتعليمه، وبناء على ذلك أول هبوط آدم إلى الأرض كان معه العلم الشرعي الذي من خلاله يستقيم الناس على منهج ربهم ويسعدوا في دنياهم قبل أخرهم إلى آخره. بعد ذلك شأن كل البشر يندرس العلم بعدم العمل به وعدم مدارسته، ولكن لازم يبقى بقية من أي علم ما يندرس كله، في بقية البقية دي تعلق بها الفلاسفة، وبدأوا يحرفون ويزيدون وينقصون كما تمليه عليهم عقوله. وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي أشار إليه الإمام الشاطبي في مقدمة كتاب الاعتصام. يبقى الجماعة دول الفلاسفة ما تكلموش عن الإلهيات والإله من قبل عقولهم، لا، ده من بقايا علوم شرعية وصلت إليهم غيرت وبدلت، وهم غيروا فيها وبدلوا فيها. يقول: ثم جاءت طائفة أخرى فطووا بساط الخلق والأمر جملة، وقالوا كل هذا محال وتلبيس، وما ثم وجودان، بل الوجود كله واحد، ليس هناك خالق ومخلوق ورب ومربوب وطاعة ومعصية، وما الأمر إلا نسق واحد، والتفريق من أحكام الوهم والخيال، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شيء واحد وهو من عين واحدة. ثم استدركوا فقالوا: لا، بل هو العين الواحدة. ونشأ الناس إلا من شاء الله بين هؤلاء الطوائف الأربع، لا يعرفون سوى أقوالهم ومذاهبهم، فعظمت البلية واشتدت المصيبة، وصار أذكياء العالم زنادقة الناس، وأدناهم إلى إخلاص أهل البلادة والبلة، والعقل والسمع عن هذه الفرق بمعز، ومنازلهم منها أبعد منزل. فنقول: والله المستعان، عليه التوكل، وبيده التوفيق. هيبدأ يتكلم بقى الإمام القيم عن الحكمة من إيه؟ أن عذاب الكافرين دائم لا ينقطع. معي أخونا؟ يعني إن شاء الله نفرغ من الكتاب ونأتي بالكتاب الآخر، القضاء والقدر، عبد الرحمن المحمود، وإن كان في العمر بقية نعيد شفاء العليل. هذا إن شاء الله ترتيبي، إن بسط ربنا عز وجل في الأجلين، وإن كانت الثانية فما عند الله خير وأبقى. طيب، مع أبو عمر، استعن بالله، استعن بالله. فضل الشيخ محمد،
هو سؤال يكون خارج عن
لا تحتمل. نعم.
هل العروض هل تكون من العروض أم ماذا تقصد؟ ما سبب هذا تصدر من هذه
الآية؟ أعد عليه شيخ محمد تاني.
النار العروض عليها غدوا وعشيا.
نعم.
هل تكون من العروض على النار أم
لا؟ الآية هذه خاصة في آل فرعون.
نعم.
عليه لعائن الله. أما بقية الناس فقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال أهل العلم أنت من الورود على يقين ومن الصدور على شك. مضبوطة دي؟ نعم. أنت من الورود على النار على يقين ومن الصدور عنها في شك، فكيف تنعم أو كيف تهدأ؟ يعني وإن منكم إلا وارده، كويس. ثم كان على ربك حتما، ثم ننجي الذين اتقوا، هل أنت منهم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته. يقول أخونا أن يقول قال إن من كمال قدرة الله أنه إذا عذب أهل الإيمان كلهم ونعم أهل الكفر كلهم أي يوم القيامة فلا رد لحكمه، فهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، فهل هذا من مذهب أهل السنة؟ لا، فين مذهب السنة بقى؟ ده مذهب أهل البدعة والضلالة، واخد بالك؟ عشان كده احنا بنقول إيه؟ انظر إلى حكمته الشاملة، كويس؟ وقدرته التامة. يتم مع بعضه. هل معنى ان احنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب الا بحكمة ولا يرحم الا بحكمة، هل معنى ذلك اننا ننتقص من قدرته في شيء؟ ابدا. ومن ظن ان العذاب والنعيم لحكمة ان هذا يتنافى مع كمال القدر خطأ بين، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وفي نفس الوقت قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. نقرأ سويا ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم السديد. يقول قد دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول على وأدلة العقول أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ولم يخلق ذلك عبثا ولا سدى ولا باطلا، وإنما أوجد العالم العلوي والسفلي ومن فيهما بالحق الذي هو وصفه واسمه وقوله وفعله. عندك حاجة في الهامش؟ طيب، أول شيء وصفهم، الذي هو وصفهم، قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لو ما خدش عندك في الهامش اكتبها عندك. لا، ده نتكلم على وصفه، الذي هو وصفه واسمه وقوله وفعله. وصفه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، واسمه فذلكم الله ربكم الحق. فذلكم الله ربكم الحق. وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وفعله قل الله يهدي للحق. قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فعله قل الله يهدي للحق. وهو سبحانه الحق المبين فلا يصدر عنه إلا حق، ولا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا حقا، ولا يأمر إلا بحق، ولا يجازي إلا بحق. يبقى دي عقيدة راسخة، فإذا طرحت عليها شبهة وعجزت ارجع للحق وانتهى الأمر على ذلك. فالباطل لا يضاف إليه، بل الباطل ما لم يضاف إليه كالحكم الباطل والدين الباطل الذي لم يأذن فيه ولم يشرعه على ألسنة رسله، والمعبود الباطل لا يستحق العبادة وليس أهلا لها فعبادته باطلة ودعوته باطلة، والقول الباطل هو الكذب والزور والمحال من القول الذي لا يتعلق بحق موجود بل متعلقه باطل لا حقيقة له. وهو سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته ومعرفته، وأصل عبادته محبته على آلائه ونعمه، وعلى كماله وجلاله، وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه، وهي فطرته التي فطر الناس عليها كما فطرهم على الإقرار به. قال الرسل صلوات الله عليهم لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالخلق مفتورون على معرفته وتوحيده، فلو خلوا هذه الفطرة لنشأوا على معرفته وعبادته وحده، وهذه الفطرة أمر خلقي خلقوا عليه لا تبديل لخلقه. فمضى الناس على هذه الفطرة قرونا عديدة، ثم عرض لها موجب فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة مما يوجب خروجهم عن الصحة إلى الانحراف. فأرسل الله عز وجل رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا عليها. فانقسم الناس عنهم إلى ثلاثة أقسام. فانقسم الناس عنهم عن من؟ الرسل. منهم من استجاب لهم كل الاستجابة وانقاد إليهم كل الانقياد، فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه مع ما حصل لها من الكمال والتمام في قوتي العلم النافع والعمل الصالح، فازدادت فطرهم كمالا إلى الكمال. فهؤلاء لا يحتاجون في المعاد إلى تعذيب وتأديب، ونار تذيب فضلاتهم الخبيثة وتطهرهم من الأضران والأوساخ، فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم ذلك كله. وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه، فبقيت عليهم بقية من الأضران والأوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا له. فهيأ لهم الحكيم العليم من أدوية الابتلاء والامتحان بسبب تلك الأدواء التي قامت بهم، فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ. كلام واضح؟ طيب. فإن وفت بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية، فإن وفى بها وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم وآخر الطب الكي، فيدخلون كير التمحيص والتخليص حتى إذا هذبوا ونقوا ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا من مارستان المرضى إلى دار أهل العافية، كما دلت على ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرح به في قوله: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكذلك قوله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين، فلم يأذن لهم في دخولها إلا بعد طيبهم، فإنها دار الطيبين فليس فيها شيء من الخبث أصلا، ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال الخبث. فين؟ لا، مش شرط كل من يدخل النار يعذب بقدر ذنبه حتى يطهر وينقى ثم يدخل الجنة. أيوة مصطفى.
هذا الحديث حتى مش في أهل الجنة حين
يعني قمطرة. لا لا لا، احنا عندنا احنا الجهنميين نعم، ولكن اصل الجهنميين نوع من انواع اهل النار، ولكن كل من يدخل النار يعذب بقدر ذنبه، ومعنى كلمة يعذب اي ينقى من اثار الذنب.
الله
عز وجل مظالم كانت لا غير صحيح.
الجهنميين غير أوصاف التوحيد.
أي نعم، هذا غير هذا خالص. يقول القسم الثالث، طيب يبقى فادخلوها طبتم فادخلوها خالدين فلم يأذن لهم في دخولها إلا بعض الطيبين فإنها دار الطيبين فليس فيها شيء من الخبث أصلا، ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال الخبث. القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها فيهم أتم الاستحكام بحيث لا يرجى لهم صلاح. فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأضرانهم. نعم، ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم ولم يخلقوا للفناء. فهؤلاء أهل ضل الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من دون الكفر من ضلال الكفر والشرك، والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة فعذبهم بنفس أعمالهم، أنشأ لهم منها صورتها من العذاب شبهها وشاكلها. فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منها، فما دامت موجبات العذاب بقية فالعذاب باق. يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية، انتبه، بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية أثر الفطرة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي فطرة التوحيد، نعم فطرة الإيه؟ التوحيد. يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة. أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق، كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها حياة لا تنفع. فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مرارا كثيرة العدد جدا يزول ذلك المرض العارض، فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء. هذا سر المسألة. أيوة طيب أولو بالكم تاني الثلاث أقسام تفهموا دلوقتي. قسم اتبع الرسل وانقاد لهم انقيادا تاما لما جاءتهم الرسل وكان عندهم شيء من الأضرار والأوسخ، معايا شيخ خليل؟ فاتباعهم للأنبياء والمرسلين أزال كل ما عندهم، كويس كده؟ القسم الثاني استجابوا من وجه وتركوا من وجه، فسلط الله عز وجل عليهم البلاء في الدنيا لينقي أوسخهم، منهم من ينقى ومنهم من يبقى فيه شيء، فما بقي به شيء ففي البرزخ، منهم من ينقى ومنهم من يبقى معه شيء، فإن بقي منه شيء ففي عرصات يوم القيامة، منهم من ينقى ومنهم من يبقى معه شيء، فإن بقي منه شيء فلا بد من دخول إيه؟ كير التخليص، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الإيه؟ الجنة، كويس كده؟ القسم الثالث بقى اللي هو لم يستجب للرسل ولا ينصع لكلامهم، هذا كما قال الإمام هنا يعذب في النار. طيب وقال الإمام إن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بنفس أعماله، تجدد أعمالهم السيئة، طالما الأعمال موجودة العذاب قائم. الجزئية بقى اللي ذكرها الإمام ابن القيم يقول إيه؟ يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة. أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق، كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها حياة لا تنفع. فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مرارا كثيرة العدد جدا يزيل ذلك المرض العارض، فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء. هذا سر المسألة. ها ها أحسنت يا ولدي أحسنت. يعني الكلام ده اللي دخل من القيم ده ممكن يتطرق إلى الفهم القول بفناء النار، بمعنى إيه؟ لأن بقول لك إيه، هل الفطرة ذهبت بالكلية اللي هي الفطرة التي خلق الله الناس عليها فطرة التوحيد، هل لما تعنتوا مع الرسل ولم يتبعوا ظهر أثرها بالكلية ثم دخلوا النار أبد الأبدين، أم بقي فيها أثر ولكن لا ينفع كويس ودخل النار هل هذا الأثر اللي باقي مع الفساد العظيم هل ممكن يكون فيه دواء شديد يتكرر مرة فمرة 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 حتى يزيل هذا الأثر وترجع الفطرة إلى أصلها؟ طب لو رجعت إلى أصلها هل ينفع تدخل الجنة وتنعم؟ على أي أساس تنعم؟ ما عملت شيء. يبقى بناء على ذلك القول بفناء النار. شفتوا بات منين؟ اتفهمت كده يا اخوانا؟ وطبعا احنا عندنا المعتقد ان النار مالها ها لا تفنى ولا تبيد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب نكمل كلام الامام ابن القيم. ومن يذهب الى هذا التقدير الثاني، طيب اعيد تاني يا اخوانا، اعيد تاني عشان استوعب شويه لان الامر مشكل علي. يبقى ان يقال، لا نعيد من اول القسم الثالث كويس كده. مصيد القضايا لازم تحكمها حتى لو يشكل عليك امر. ان اشكل بنتركه ونرجع للعقيد. النار مالها؟ لا تفنى. والجنه؟ وخلصت. ونعمل لندخل الجنه وننجو من النار. اذا بدنا نستوعب خير وبركه ما استطعنا، وعلى قدر اهل العزم تؤتى العزائم. القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا له، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها فيهم أتم الاستحكام بحيث لا يرجى لهم صلاح. فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم. متخيل ديت؟ يعني يعرق أحدهم من شدة العذاب حتى يلجمه العرق إلجاما، ومع ذلك لا يفي بأوساخه التي فعلها في الدنيا. ولا يليق بحكمة الحليم العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم، ولم يخلقوا للفناء. ولم يخلقوا للفناء اللي هم من الكافرون. فهؤلاء أهل ضل الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من ضمن الكفر والشرك. والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة فعذبهم بنفس أعمالهم، أنشأ لهم منها صورتها من العذاب شبهها وشاكلها. فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منها، فما دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باق. طيب يبقى أن يقال، فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية، وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة؟ واضحة ديت ولا مش واضحة؟ واضحة يا أخوانا؟ طيب لا، بيطرح أمرين اثنين. يبقى أن يقال، احنا قلنا الأول اللي هم عاندوا الرسل عندهم من الأضران والأوساخ ما ينفع فيه بلايا الدنيا ولا عذاب القبر ولا عاصية يوم القيامة بل النار. والله سبحانه وتعالى كما قال هنا أنشأ لهم من صورة أعمالهم القبيحة شبهها وشاكلها يعذبون ببقائها، والعذاب باق ما دام إيه موجب سببه إيه باق. كويس كده؟ طيب نعم؟ أين هي يا شيخ حسام؟ حاضر. يبقى أن يقال، فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية؟ واضحة؟ طيب. وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها اللي هي ما تعرضت له الفطرة من شهوات الدنيا وشبهاتها فأفسدها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة. أو يقال الاحتمال الثاني، الفطرة لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق، كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها حياة لا تنفع. واحد دخل في غيبوبة وحطوا له جهاز التنفس الصناعي خلاص محطوط. فإذا قدر انتبه بقى، دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مرارا كثيرة العدد جدا، يزيل ذلك المرض العارض فيظهر أثر الفطرة الأولى، فلا يحتاج بعده إلى الدواء. هذا سر المسألة. ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني اللي هو إيه؟ دواء كارية شديد الكراهة، يكرر جدا كثير جدا حتى يذهب هذا الأثر العارض وترجع الفطرة إلى أصلها. ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني فإنه يقول العقل لا يدل على امتناع ذلك إذ ليس فيه ما يحيل. ونقول بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم، والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب صرمدا أبد الأباد بحيث يدوم عذابها بدوام الله، فهذا ليس من الحكمة والرحمة. قالوا وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيها. طيب، في هنا كلام في الهامش سأمليه عليكم. ها؟ اللي عنده في الهامش خلاص يقرأ معنا، واللي مش عنده ورقة ويعتني بكتابة هذا الكلام غاية الاعتناء. الورق والأقلام موجودة يا أخواننا، جزى الله من يأتينا بها، نسأل الله أن يؤجره. الأوراق والأقلام موجودة. فين ورقتك وقلمك؟ فين؟ عندك النسخة؟ طيب ماشي. وانت هذا محمود معك ولا أولا؟ أيوة كده، اكتب عندك. هذا الكلام يوهم القول بفناء النار على الإطلاق، ولعل الإمام ابن القيم رحمه الله لا يقصد ذلك، ولعل الإمام ابن القيم لم يقصد ذلك، لأن له كلاما آخر في بعض كتبه، يقيد ذلك بطبقة العصاة من المسلمين. هذا الكلام يوهم القول بفناء النار على الإطلاق، ولعل الإمام ابن القيم رحمه الله لا يقصد ذلك. نعم، ما احنا قلنا اللي اتعلمناه ان احنا بنوجه كلام الامام طبقا للادله والنصوص وكلامه في مواطن اخر، واخد بالك؟ ولكن دايما من باب الدقه في الالفاظ نقول لعل، لان له كلاما اخر في بعض كتبه يقيد ذلك بطبقه العصاة من المسلمين. قال رحمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب، في الوابل الصيب من الكلم الطيب، كلام كتاب مشهور للإمام القيم. وأما النار فإنها دار الخبث، وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. وأما النار فهي دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض، يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيرقمهم فيرقمه كما يرقم الشيء المتراكم بعضه على بعض كما يرقم الشيء المتراكم بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشينه خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبيث وطيب طيب لا يشينه خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون خبيث وطيب كانت لهم دور ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب أي نعم وهي الدار التي تفنى ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض نرجع للكتاب بس الأصل يقول وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيها ولحصول مصلحة الزجر والاضطعاد وفطما للنفوس عن المعاودة وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلا التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل مفهومة ديت؟ تاني وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيها، ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ، وفضلا للنفوس عن المعاودة. نعم في الدنيا، أيوة نعم. انظر لقوله وفضلا للنفوس عن المعاودة. المرتد إذا ارتد يستتاب ثلاثة، فإن تاب انتهى أمر. طيب فإن تاب وعاد يستتاب ثلاثة، أيومها الثلاثة أيام ليتوب، فإن تاب انتهى أمر، وإن عاد يقتل وإن تاب. مفهومة كده؟ ليه بقى هو وفطما للنفوس عن المعاودة؟ يبقى بناء على ذلك لم يقام حد ردة مطلقا، لا في الثالثة، يعني بعد أن يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع في الثالثة يقتل بدون استتابة، وإن تاب حقيقة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم؟ لا ده موضوع تاني، بيتكلم على إيه؟ على واحد مرتد يعني، بغض النظر هو مين يعني. يقول وفضلا للنفوس عن المعاودة وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلى التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل. ركز معايا. وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت، واخدين بالكم؟ إذا حصلت. طيب من الذي يعلمنا أن هذه الحكمة حصلت؟ خد بالكم الجزئية دي قوي، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع جلد الزاني اللي هو غير محصن بجلده ينزجر، وبغير الجلد لا ينزجر. مضبوط كده؟ يبقى هنا مصلحة الزجر تتحقق بتطبيق الحد. مضبوط؟ طيب فإذا أحصن ووطأ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة ثم زنى يرجم، والمصلحة تتحقق بالرجم لا بغيره. مضبوط كده؟ طيب النصوص الشرعية دلت على أبدية العذاب ولم يوقت، فالمصلحة تتحقق بدوامه لا بتوقيته. اتفهمت؟ أأمل ذلك تاني. نقرأ شوية مع بعض كده ونركز، وإن اضطرنا نعيد الدرس من أوله مفيش مانع أبدا، دي قضايا خطيرة. يقول وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيها. كويس كده؟ طيب الجزية التي تؤخذ من المجوس وأهل الكتابين هل يا ترى فيها تهذيب لنفوسهم؟ أبدا، ليس فيها شيء أبدا. يبقى في هذه الحالة هؤلاء القوم مصيرهم ومآلهم النار خالدين فيها أبد الآبدين، لأن ما عندهم من خبث لا ينتهي والنار دائمة أبد الآبدين عليه. طيب وتصفيتها من الشر الذي فيها ولحصول مصلحة الزجر والاتعاظ وفطما للنفوس عن المعاودة وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلت تعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل، فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا يعذب سدى ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب، بل كلا الأمرين محال. فإذا لا يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غيره، ومعلوم أنه لا مصلحة له ولا لغيره في بقائه في العذاب صرمدا أبد الأباد. طيب، قوله تعالى ويذهب غيظ قلوبهم، كويس كده يا أخوانا؟ ويذهب إيه؟ غيظ قلوبهم، يعني ده بنص القرآن، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، ها، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الإنسان إذا رأى المبتدع يذل والكافر يذل يشفى صبره وتطمئن نفسه لشريعة الرب عز وجل، وهي إن شاء الله مطمئنة. لذلك في قوله تعالى في سورة صاد، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، انتبه، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. مضبوط كده يا أخوانا؟ وفي الحديث الصحيح يفسح له إلى موضعه في النار ويقول له هذا موضعك لو عصيت ربك، أدلك الله بموضع في الجنة، فيرى المكانين. طبعا كان من أهل السعادة فرح ما بعده فرح، وإن كان من أهل الشقاوة حسرة أشد من العذاب. طيب، يقول فإن من أول لا لحظة واحدة، ده الكلام خطير. ولحصول مصلحة الزجر والإطعاد وفطما للنفوس عن المعاودة وغير ذلك من الحكم التي إذا حصلت خلى التعذيب عن الحكمة والمصلحة فيبطل، فإنه تعذيب عليم حكيم رحيم لا يعذب سدى ولا لنفع يعود عليه بالتعذيب. نعم، هو سبحانه وتعالى غني بذاته، بل كلا الأمرين محال. فإذا لا يقع التعذيب إلا لمصلحة المعذب أو مصلحة غيره، ومعلوم أنه لا مصلحة له ولا لغيره في بقائه في العذاب صرمدا أبد الأباد. لا، كلام ده لا ينضبط معايا أخوانا في الجزئية دي، لأن دي هي هنا مزلة القدم في الفهم. أما الإمام القيم فموضوعه خلصان، ما قال بفناء النار، ولكن هنا الجزئية، يبقى جبت لكم نصوص ويذهب غيظ قلوبهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وطالما إن النفس أصبحت خبيثة خبث لا يؤثر فيها إلا استمرارية العذاب أبد الأبدين، لأنها خبيثة لا يزجرها شيء فيستمر فيها العذاب. يقول ومعلوم أنه لا مصلحة له ولا لغيره في بقائه في العذاب صرمدا أبد الأبدين. قالوا فمما دل عليه القرآن والسنة أن جنس الآلام لمصلحة بني آدم قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقوله وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين، فأخبر أن ألم القتل والجرح في سبيله تمحيص أي تطهير وتصفية للمؤمنين، وبشر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر وفقد الأحباب وغيرهم بصلاته عليهم ورحمته وهدايته. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به. طب تأمل كده معي قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تأمل كده قتل كثير من مشركي مكة ومدى الألم الشديد الذي وقع عليهم أثناء القتل، وتأمل لما صعد ابن مسعود وبرك على صدر أبي جهل وحز رقبته بسيفه إلى آخر الحديث. هنا تألم أبو جهل لا شك، وشفى الله صدر ابن مسعود والصحابة. يبقى عذاب الكافرين والمشركين في الدنيا والآخرة فيه مصلحة لغيرهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. واضح يا اخواننا الجزئية دي؟ طيب، يقول قال أبو بكر الصديق: يا رسول، جاءت قاسمة الظهر وإننا لم نعمل سوء. فقال: يا أبو بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأذى؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفي هذا تبشير وتحذير، إذ علمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا، وهو أرحم من أن يثني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به في الدنيا. لا، ركز هنا. وهو سبحانه وتعالى أرحم من أن يثني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه في الدنيا. هذا أصل، نعم، ولكن نريد أن نقف، هل يا ترى العقوبة التي نزلت عليك من جراء الذنب الذي فعلته، هل هذه العقوبة على قدر الذنب أم أقل منه؟ عاوز جواب. يعني افترض مثلا أنك اغتبت، فلما اغتبت وقعت فاندق عنقك، هل يا ترى العقوبة دي على قدر الغيبة؟ كن إنها تزيد عن الذنب، لا، الله عز وجل رحمته واسعة، ولكن إما أن تكون على قدر، وإما أن تكون على إيه؟ على الأقل. يأتي معنا إيه بقى؟ معتقد أهل السنة والجماعة في المسلم، في المسلم العاصي الذي أذنب ولم يتب. علشان كده تجد أن العلماء إيه؟ سطروا في كتبهم وفي المعتقد مكفرات الذنوب، وذكروا منها 10 أنواع، آخرها شفاعة أرحم الراحمين، ومن جملتها دخول النار وعرصة يوم القيامة وعذاب البرزخ ودعاء الصالحين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومصائب الدنيا واستغفار العبد. دي كلها مكفرات. يبقى مسألة إن العقوبة تنزل والله عز وجل أرحم من أن يثني على عبده العقوبة، نعم، ولكن هل العقوبة التي نزلت على قدر الذنب أم أقل منه؟ نحتاج إلى دليل. اتفهمت الجزئية دي يا اخوانا؟ اتفهمت يا مشايخ؟ طيب، يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن بلي بشيء من هذه القدرات فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومن عوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. اكتب عندك: والمراد هنا ومن عوقب به في الدنيا، أي الحد الشرعي. وفي الحديث: الحدود كفارات لأهلها. وفي الصحيحين من حديث عبادة: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى دي يا اخوانا الحدود ان هي اللي ايه؟ الشرعية. اما العقوبة القدرية لا، تختلف. وفي الصحيح عنه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكه الا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. اكتب عندك هذا على العموم وليس على التعيين. وفي حديث آخر: إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البردة في صفائها ولونها. وفي الحديث الآخر: إن الحمى تنفي الذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. وفي حديث آخر: خبث الحديد. وفي حديث آخر: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم، ومن أسماء الحمى مكفرة الذنوب. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. وهذا أبلغ من قوله في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي. فهو سبحانه وتعالى عند المبتلى بالمرض رحمة منه له وخيرا وقربا منه لكسر قلبه بالمرض، فإنه عند المنكسرة قلوبه، وهذا أكثر من أن يذكر. ورب الدنيا والآخرة واحد، وحكمته ورحمته موجودة في الدنيا والآخرة، بل ظهور رحمته في الآخرة أعظم، فعذاب المؤمن بالنار في الآخرة ومن هذا الباب كعذابهم في الدنيا بالمصائب والحدود، وكذلك حبسهم بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله سنعيد الدرس مرة ثانية. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.